أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله
عليه وسلم على محمد.
كان الكلام في الضروب التي تعد منتجة في الشكل الرابع، وقد عرفنا في الدرس السابق أن الماتن عدها ثمانية، ولكننا في التطبيق قد استشكل علينا توجيه ثلاثة أضرب منه، وهما أو وهي ضربان تكون إحدى المقدمتين فيهما سالبة جزئية، والأخرى تكون موجبة كلية، وضرب تكون الصغرى فيه موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية. فإن هذه الثلاث مهما اتبعنا معها من الأساليب الاستدلالية من الرد أو العكس أو عكس الترتيب أو قياس الخلف، نجد أنها كانت دائما توصلنا إلى نتيجة واحدة، وهي سين جيم باء، مع أن المدعى هو أن هذه الضروب الثلاثة تنتج سين باء جيم، ومجرد استفادة سين جيم باء من المقدمتين لا يكفي لاستفادة صدق سين باء جيم، لأن سين باء جيم هي عكس مستو بالنسبة إلى سين جيم باء، ولكن السالبة الجزئية على ما عرفنا لا تنعكس، بمعنى أنها لا تستلزم العكس دائما. ومن هنا نجد أن الشيخ المظفر قدس سره قد جعل الضروب المنتجة في هذا الشكل خمسة بعد إخراج هذه الثلاثة، وقد أخرج هذه الثلاثة بإضافة قيدين أو شرطين خاصين بإنتاج هذا الشكل، فأخرج الضربين الأولين أي اللذين تكون فيهما إحدى المقدمتين سالبة جزئية، بقوله يشترط أن لا تكون إحدى المقدمتين سالبة جزئية، فخرج ما تكون الصغرى فيه سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية لأن إحدى المقدمتين سالبة جزئية حينئذ، وخرج أيضا ما تكون الصغرى فيه موجبة كلية ولكن الكبرى هي السالبة الجزئية، لأنه يصدق أيضا أن إحدى المقدمتين سالبة جزئية. بقي عندنا ضرب نحتاج إلى إخراجه، وهو ما إذا كانت الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية، فاحترز عنه بهذا الشرط فقال يشترط أن لا تكون الصغرى جزئية، يعني يشترط أن تكون كلية إذا كانت المقدمتان موجبتين، ولم يشترط مثلا أن تكون الصغرى كلية، لأن الصغرى قد تكون جزئية ويكون القياس منتجا، كما إذا كانت موجبة جزئية والكبرى كانت سالبة كلية مثلا، وهذا قد أثبتنا إنتاجه، ولذلك لا يستطيع أن يحترز عن هذا الضرب الثالث باشتراط أن لا تكون إحدى مقدمتيه موجبة جزئية مثلا، لأن من الضروب المنتجة ما كانت إحدى المقدمتين فيه موجبة جزئية، كما في الموجبة الصغرى الكلية والموجبة الكبرى الجزئية، ولذلك قال يشترط أن تكون الصغرى كلية عندما تكون المقدمتان موجبتين، وبهذا تبقى الضروب المنتجة خمسة، أربعة منها تفيد الجزئية وواحدة منها تفيد الكلية. أما بالنسبة إلى التي تفيد الجزئية فإن لم تشتمل على سلب فهي تفيد الإيجاب الجزئي، وإن اشتملت على سلب فهي تفيد السلب الجزئي. وأما الضرب المنتج للكلية فهو ما يفيد سالبة كلية. أما الشارح فلعله التفت إلى عدم إنتاجية هذه الضروب الثلاثة عند الحديث عن طرق الاستدلال، حيث ذكر الماتن أنه يمكن إرجاع هذا الشكل الرابع إلى الشكل الثاني أو إلى الشكل الثالث، فعلق في آخر البحث قائلا إن انعكس السلب الجزئي. بيان ذلك أن هذه الضروب الثلاثة كما عرفنا إنما تفيد السالب الجزئي سين جيم باء، ولكن المدعى الذي نريد أن نصل إليه هو السلب الجزئي سين باء جيم، ولكن سين جيم باء لا تستلزم عكسها المستوي دائما. نعم، عدم استلزامها للعكس المستوي دائما لا يعني أنهما لا يجتمعان في الصدق ولو في بعض الحالات. ولعل الشارح أراد أن يتمم إنتاجية هذه الضروب الثلاثة بأن هذه الثلاثة إنما تكون من الضروب المنتجة إذا كانت السالبة الجزئية التي تستلزمها وهي سين جيم باء، بحيث يمكن أن يصدق معها عكسها المستوي وهو سين باء جيم، وهذا إنما يصدق في موردين من ثلاثة: ما إذا كان بين جيم وباء سلب كلي إذ يصدق سين جيم باء ولا جيم باء، ويصدق لا باء جيم وسين باء جيم، ويصدق أيضا فيما إذا كان بين جيم وباء عموم من وجه، لأن العموم من وجه ينحل إلى سالبتين وموجبتين جزئيتين من الوجهين، ويكون قد احترز بذلك عما إذا كان بين جيم وباء عموم من وجه وكان جيم هو الأعم، فلا يمكن حينئذ أن نستفيد من سين جيم باء سين باء جيم، لأن سين باء جيم حينئذ سوف يكون مفادها سلب الأعم عن الأخص، والأعم لا يسلب عن الأخص، لأنه كلما صدق الأخص فقد صدق الأعم لأنه واقع في ضمنه، إلا أن هذا التصحيح في غير محله، إذ المراد من كون القياس منتجا كونه منتجا على نحو اللزوم، بحيث لا يمكن التخلف في المادة، وقد كان الشارح يستدل على عدم اللزوم وعلى عدم الإنتاج بتخلف النتيجة بحسب اختلاف المادة، وهنا تتخلف النتيجة بحسب اختلاف وضع جيم بالنسبة إلى باء، إن كان أعم شيء وإن كان مباينا أو أعم من وجه شيء آخر. هذا تمام الكلام كان في الشكل الرابع وفي المسألة التي وقفنا عندها في الدرس السابق. بعد ذلك شرع الماتن في بيان ضابطة شرائط الأشكال الأربعة، وهو شروع منه في بيان الوجه في اشتراط كلية الكبرى مثلا في الشكل الأول والثاني، وفي بيان الوجه في اشتراط إيجاب الصغرى في الوجه الأول في الشكل الأول والثالث، ثم بعد ذلك بيّن الوجه في اشتراط إحدى المقدمتين في الشكل الثالث، وبيّن كذلك الوجه في اشتراط اختلاف المقدمتين في الكيف في الشكل الثاني، ومنه يعلم حال الشروط في الشكل الرابع. فالماتن أو الشارح أو كلاهما لم يتعرضا إلى الوجه الذي لأجله وجب في الكبرى أن تكون كلية في الشكل الأول والثالث، في الشكل الأول والثاني عفوا، وإنما كانا يقتصران في بيان هذه الشروط على بيان تخلف النتيجة عند اختلاف المادة، وهذا إنما يدل على عدم إنتاج الشكل عند عدم وجود الشرط، ولا يدل على كون الشكل منتجا عند وجود الشرط، إذ قد يكون الشكل غير منتج مع وجود الشرط ومع عدم وجوده. ولذلك دعت الحاجة إلى بيان الأوجه العقلية التي لأجلها وجدت هذه الشروط، ولأن هذه الشروط منها ما يشترك بين شكل وآخر، وكان بناء الماتن ومبناه على الاختصار، جمع هذه الشروط بضابطة واحدة بعد إنهاء الحديث عن الأشكال الأربعة، فقال: وضابطة شرائط الأربعة أنه لا بد إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر بالفعل أو حمله على الأكبر، وإما من عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف ومع منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر لنسبته إلى ذات الأصغر. يعلم من قوله إما وإما أنه قد جعل ضابطة واحدة لإنتاج هذه الأربعة، هذه الضابطة مرددة بين شقين منفصلين إما وإما. ولذلك نقرأ قال: قوله ضابطة شرائط الأربعة، أي الأمر الذي إذا راعيته في كل قياس اقتراني حمليا كان منتجا ومشتملا على الشرائط المذكورة جزما. قوله أنه لا بد، أي لا بد في إنتاج القياس، أي قياس كان من أي شكل كان لا بد من مراعاة أحد أمرين، لا بد في إنتاج القياس من أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، إلا فقد يجتمع الأمران، هذا هو مراده من سبيل منع الخلو، يعني لا ينبغي أن يخلو القياس عن أحد الأمرين، وإن كان قد يجتمع فيه كلا الأمرين كما سوف يتضح في بعض ضروب الشكل الثاني والثالث. طيب، قوله إما من عموم موضوعية الأوسط إلى آخره، التفت، ما هما أحد الأمرين؟ أحد الأمرين يعني لابد أن نحن نتحدث عن شقين حقيقة، تمام؟ طيب، الأمر الأول ما هو؟ قال أنه لابد إما من عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاته للأصغر، هذا قيد لنفس الأول، يعني نفس أول الأمرين، إما من عموم الموضوعية مع الملاقات للأصغر أو حمله على الأكبر، وهذا أيضا تشقيق ولكنه ضمن الشق الأول، يعني يشترط أحد الأمرين، الأمر الأول مردد أيضا بين أمرين، إما موضوعية الأوسط عموم موضوعية الأوسط مع الملاقات للأصغر أو حمله على الأكبر. يعني إذا أردنا أن نرسم هذا الترديد برسم بياني فنقول تفت، لا بد من أحد الأمرين، إما عموم موضوعية الأوسط، ولأن هذه القضية مانعة خلو، جيد، إما عموم موضوعية الأوسط فإما مع ملاقات الأصغر وإما مع حمله، يعني حمل الأوسط، تمام، على الأكبر، سوف يتضح الوجه في هذا التشريح. هذا هو أحد الأمرين، أحد الأمرين إذن هو بنفسه مردد بين أمرين، هما موضوع عموم موضوعية الأوسط مع ملاقات الأصغر، هذا إذا كان واقعا، إذا كان الأوسط الواقع موضوعا في الكبرى، أو مع حمله على الأكبر، إذا كان هذا الأوسط الواقع موضوعا واقعا في الصغرى فلا بد أن يحمل على الأكبر. فكأنما التفت إلى الآن، نحن لم نوضح، سوف نشرح بشكل مفصل، التفت، إن قال يشترط أحد الأمرين إما عموم موضوعية الأوسط، ما هو المراد من عموم موضوعية الأوسط؟ ما هو المراد من موضوعية الأوسط؟ المراد من موضوعية الأوسط أن يقع الأوسط شروطه موضوعا، والأوسط عندما يقع موضوعا في القضية في المقدمة، إما أن يقع موضوعا في الصغرى، وإما أن يقع موضوعا وين؟ في الكبرى أو فيهما معا. فإن وقع موضوعا في الكبرى فهذا يعني أنه لا بد أن يلاقي مع الأصغر، لأنه معنى أنه وقع موضوعا في الكبرى أنه قد حكم عليه بالأكبر، تمام؟ فلا بد أن يلاقي مع الأصغر حينئذ حتى يحصل التقارن بين الأصغر والأكبر. هذا إذا وقع في الكبرى. أما إذا كان وقوعه في الصغرى، وقع موضوعا في الصغرى مثل أي شكل؟ الشكل الثالث، تمام؟ لأنه يقع موضوعا في النتيجتين في كليهما معا، مثل الشكل الثالث وشو بعد؟ والشكل الرابع. فإذا وقع موضوعا في الصغرى فلا بد من حمله على الأكبر، لأنه عندما يقع موضوعا في الصغرى فقد حكم عليه بالأصغر، فقد تقارن مع الأصغر، فلا بد أن نحرز تقارنه وين؟ مع الأكبر حينئذ. ولذلك قال مع حمله على الأكبر. واضح؟ إذن أحد الأمرين هو كون الأوسط واقعا موضوعا، وحينئذ اشترط فيه العموم، يعني اشترط أن يكون كليا. اشترط يعني متى يشترط كلية، متى تشترط كلية المقدمة؟ عندما يكون الأوسط موضوعا فيها. ثم هذا الذي هو أحد الأمرين، يعني عموم موضوعية الأوسط أي وقوع الأوسط موضوعا إما مع ملاقاة الأصغر وإما مع حمله على الأكبر. وهذا التشريق صار واضحا، لأن هذا الأوسط الواقع موضوعا إما وقع في الصغرى فقد تقارن مع الأصغر ويحتاج إلى شرط ليقارن الأكبر، وإما وقع في الكبرى فقد تقارن مع الأكبر ويحتاج إلى شرط لكي يقارن الأصغر. هذا هو أحد الأمرين. طيب، وإما يعني الأمر الآخر، وهو ما إذا لم يكن الأوسط موضوعا في المقدمتين، يعني ما إذا وقع الأوسط محمولا، جيد؟ فحينئذ قال يشترط حينئذ عموم موضوعية الأكبر، عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف فيه. وسنبين الوجه في ذلك. طيب، نقول حاصل هذه الضابطة المرددة بين أمرين، أحدهما مردد بين أمرين كذلك، أنه يجب في كل مقدمة يكون الأوسط فيها موضوعا أن تكون كلية، كل مقدمة يكون الأوسط فيها موضوعا فيجب أن تكون كلية. ليش؟ لأنها لو كانت جزئية لدلت على ثبوت الأكبر لبعض أفراد الأوسط، فلا يعلم حينئذ أن تلاقي الأوسط مع الأصغر قد وقع في نفس ذلك البعض المحكوم عليه بالأكبر أو لا. ولذلك وجب كلية الكبرى في الشكل الأول، وذلك لأن الأوسط فيها قد وقع موضوعا. ولذلك أيضا وجبت كلية إحدى المقدمتين في الشكل الثالث، لأن الأوسط قد وقع فيهما موضوعا. والوجه في اشتراط كلية واحدة منهما واضح، لأنه ما دامت إحداهما كلية فإن الأكبر أو الأصغر بحسب الكلية وين، في الصغرى أو في الكبرى، الأكبر أو الأصغر سوف يكون ثابتا لكل أفراد الأوسط، فسوف يكون مقارنا لكل أفراده، فيكفي حينئذ أن يكون الطرف الآخر اللي هو الأصغر أو الأكبر مقارنا للأوسط ولو في بعض أفراده، فيعلم حينئذ التلاقي ولو في البعض. ولذلك قلنا الشكل الثالث دائما ينتج جزئية. تمام. إذن كلما كانت الأوسط موضوعا يرحمكم الله واجب في هذه المقدمة أن تكون كلية، لأنه ما معنى أن يكون الأوسط موضوعا يعني أن يكون محكوما على أفراده. وحينئذ لو كانت هذه القضية التي يقع فيها الأوسط موضوعا جزئية لكان معناه أن الحكم إنما هو على بعض أفراد الأوسط، وحينئذ فالطرف الآخر يعني الأصغر أو الأكبر في المقدمة الثانية عندما يثبت للأوسط ويتقارن مع الأوسط لا يعلم أنه هل يقارن معه في نفس ذلك البعض الذي تقارن الأوسط فيه في المقدمة الجزئية مع الطرف الآخر أو لا. ولذلك كلما كان هذا الأوسط هذه القضية كلية فالأكبر أو الأصغر ثابت لكل أفراد الأوسط، فأينما وجد الأوسط وجد معه مقارنه، وحينئذ يكفي في الطرف الآخر أن يقارن ولو على نحو الجزئية فيحصل التقارب جزئيا أو كليا. هذا كله إذا كان وين، بعدنا لازلنا نتحدث عما إذا كان الأوسط واقعا موضوعا. طيب. ثم إن وقوع الأوسط موضوعا إما أن يكون في الصغرى أو في الكبرى أو فيهما، فيهما مثل شو؟ مثل الشكل الثالث، في الكبرى مثل الشكل الأول، طيب في الصغرى مثل الشكل
الثالث والرابع،
مثل الشكل الثالث والرابع. فإن وقع في الكبرى، الآن أريد أن أشقق هذا التشريط، فإن وقع في الكبرى أو فيهما فلا بد أن يكون ذلك الأوسط حينئذ ملاقيا ومحمولا على الأصغر، لأنه التفت نحن فرضناه واقعا وين، قلنا التفت. ثم إن وقوع الأوسط موضوعا إما أن يكون في الصغرى أو في الكبرى، مش هيك، أو فيهما. طيب قلنا فإن وقع في الكبرى، شو يعني وقع؟ يعني وقع الأوسط موضوعا في الكبرى، إذا وقع موضوعا في الكبرى فهو محكوم عليه بأي شيء، بالأصغر أو بالأكبر؟ بالأكبر. وحينئذ يحتاج هذا الأوسط الذي حكم عليه بالأكبر لكي ينتج أن يقارن مع الأصغر. ولذلك قلنا فإن وقع في الكبرى أو فيهما فلا بد أن يكون ذلك الوسط المحكوم عليه بالأكبر ملاقيا ومحمولا على الأصغر، يعني لا بد أن يحمل على الأصغر، وإلا لم يحصل التقارن. وقد عرفنا أن عمدة أو قوام الإنتاج في الأقيسة في القياس هو أن يحصل تقارن بين الأصغر والأكبر عن طريق تقارن الأكبر مع الأوسط ثم هو مع الأصغر. فكلما وقع الأوسط موضوعا حكم عليه بالأكبر، فلم نحتاج إلى إثبات التقارن بينه وبين الأكبر، وإن كنا نحتاج إلى الكلية. تمام. ثم نحتاج إلى مقارنة هذا الأوسط مع الأصغر وملاقاته معه. كيف؟ نعم، لابد من المقارنة، يكفي المقارنة حينئذ تصدق الجزئية. طيب. إذن فلا بد أن يكون الوسط حينئذ ملاقيا ومحمولا على الأصغر وإلا لم يحصل التقارن. ولذلك اشترط في الشكل الأول إيجاب الصغرى لأنه لو كانت سالبة فهي تدل على نفي التقارن والملاقاة. ولذلك اشترط أيضا في الشكل الثالث إيجاب الصورة. ليش؟ لأن الأوسط قد وقع موضوعا في الكبرى فيهما، في الشكل الأول وفي الشكل الثالث، فقد لاقى وتقارن مع فقد لاقى وتقارن مع الأكبر، فيحتاج إلى أن يلاقي وأن يقارن الأصغر حينئذ. ومعنى أن يلاقيه أن يتصادق معه، ولذلك شرطوا في الصغرى أن تكون موجبة في الشكل الأول وفي الشكل الثالث. وقد عرفنا أن أحد هذين الأمرين الآن، هذا الشق، هو عموم موضوعية الأوسط مع ملاقاة الأصغر أو مع حمله على الأكبر. هذا كله لأي شيء؟ هذا كله من أجل إنتاج الشكل الأول والثالث. هذا إذا كان الأوسط شو؟ إذا كان الأوسط واقعا موضوعا في الكبرى. وأما إذا كان الأوسط موضوعا في الصغرى خاصة، كما في الشكل، أي شكل؟ كما في الشكل الرابع. شو يعني أن يكون الأوسط، ما معنى أن يكون الأوسط موضوعا في الصغرى؟ فهو ما هو الذي حمل عليه؟ حمل عليه الأصغر. وهذا يعني أنه قد لاقى مع فيحتاج إلى الملاقات مع شو؟ طيب، ولكننا فرضنا أن هذا الأوسط قد وقع موضوعا في الصغرى خاصة. شو يعني في الصغرى خاصة؟ يعني لم يقع موضوعا وين؟ في الكبرى. وإذا لم يقع موضوعا في الكبرى فماذا وقع؟ محمولا. ولذلك ينبغي حمله على الأكبر حتى تحصل، حتى يحصل التقارن والملاقات. واضح شو صار الفرق؟ لماذا قال الآن مع حمله على الأكبر؟ لأنه إذا كان هذا الوسط واقعا موضوعا في الصغرى خاصة، فهذا يعني أنه قد حكم عليه بالأصغر، وأنه في الكبرى لم يقع موضوعا، إذن فقد وقع محمولا. ومعنى أن يكون قد وقع محمولا أنه قد حمل على الأكبر، فلا بد من حمله على الأكبر حتى تحصل الملاقات. إذن فإن كان الأوسط موضوعا في الصغرى خاصة كما في الشكل الرابع، فلازمه أن يكون محمولا في الكبرى على الأكبر، وحينئذ فلا بد من كونه محمولا عليه بالإيجاب، وإلا لم تحصل الملاقات على نحو اللزوم. هذا كله إذا كان الأوسط موضوعا. ننقل الكلام إلى الترديد الثاني، فنقول وأما إذا لم يكن الأوسط موضوعا في المقدمتين، لا في المقدمة الأولى ولا في المقدمة الثانية. شو يعني؟ لأن يكون محمولا في المقدمتين، وإذا كان محمولا في المقدمتين فهذا هو أي شكل؟ هذا هو الشكل الثاني. فمعنى أن لا يكون الأوسط موضوعا في المقدمتين أن يكون محمولا فيهما كما في الشكل الثاني، وهذا الشكل مرجعه. التفت، شو يعني الأوسط يكون محمولا في المقدمتين؟ يعني هو محمول على الأصغر وهو بعينه محمول على الأكبر. ومرجع هذا الشكل حينئذ إلى حمل مفهوم واحد على موضوعين مختلفين، ولذلك يلزمه كلية الكبرى مع الاختلاف في الكيف، لهما لأن شرطا إنتاج الشكل الثاني. طيب، أما شرطية كلية الكبرى فلأن الكبرى لو لم تكن كلية بأن كانت جزئية، فهي إنما تفيد ثبوت الأوسط حينئذ لبعض أفراد الأكبر. أو لبعض أفراد الأوسط. عفوا، نحن قلنا كلية الكمرة، لأنها إن كانت جزئية فهي تفيد ثبوت الأوسط لبعض أفراد الأكبر. فنفي ذلك الأوسط، لأنه سيأتي معنا أن المقدمتان يجب أن تختلفا في الكيف. طيب، إذا أثبتنا هذا الأكبر، إذا أثبتنا الأوسط إذا أثبتنا الأوسط، حملنا الأوسط على الأكبر على بعض أفراده، فنفي هذا الأوسط بعد ذلك عن أفراد الأصغر لا يدل على تعاند الأصغر والأكبر، لاحتمال أن يكون الأصغر حينئذ ملاقيا للبعض الآخر من الأكبر. هو بحسب الفرض حمل الأوسط على بعض أفراد الأكبر، ثم سلب ذلك الأوسط عن أفراد الأصغر، فأفراد الأصغر قد تلتقي مع البعض الآخر من أفراد الأكبر الذي لم يثبت له الأوسط. ولذلك نقول، التفت، نعيد العبارة، فنفي نقول لأن الكبرى لو لم تكن كلية بأن كانت جزئية فهي تفيد ثبوت الأوسط حينئذ لبعض أفراد الأكبر، فنفي الأوسط بعد ذلك عن أفراد الأصغر لا يدل على تعاند الأصغر والأكبر، لاحتمال أن يكون الأصغر حينئذ ملاقيا للبعض الآخر من الأكبر الذي لم يحكم عليه بالأوسط. هذا إذا فرضنا الكبرى ماذا؟ موجبة، ألا نفرضها سالبة؟ وكذا إذا فرضناها سالبة، لأنها إن كانت جزئية فهي تفيد سلب الأوسط عن بعض أفراد الأصغر الأكبر، وحينئذ فثبوت هذا الأوسط لأفراد الأصغر لا يحدث الملاقات، إذ قد يكون هذا الأصغر ملاقيا للأكبر في بعضه الآخر الذي لم يحصل سلب الأوسط يعني. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول. وكذلك يشترط اختلاف المقدمتين في الكيف لوضوح أن المقدمتين لو كانتا موجبتين لم تنتجا، ولو كانتا سالبتين لم تنتجا. ليش؟ لوضوح أن ثبوت شيء واحد، هو هذا الشكل، الأوسط يقع محمولا في المقدمتين، يعني يحمل شيء واحد على شيئين مختلفين هما الأصغر والأكبر. فنقول لوضوح أن ثبوت شيء واحد وهو الأوسط لشيئين اثنين لا يقتضي تقارنهما، لاحتمال أن يكون هذا الثابت يعني هذا الأوسط أعم منهما مع كونهما قسيمين كالحيوانية التي تحمل على الإنسانية وتحمل على الفرسية، فتقول كل إنسان فرس وكل إنسان حيوان، ولا ينتج بعض الإنسان فرس ولا كل الإنسان فرس. ليش؟ لأن هذا الأوسط الذي أثبتناه للأصغر والأكبر أعم منهما مع كونهما قسيمين والقسيمان متباينان، يعني لأن كل متباينين يمكن أن يندرجا تحت جامع واحد، معنى اندراجهما تحت جامع واحد أن هذا الجامع موجود فيهما ولاحق لهما، ومعنى تباينهما أنهما لا يجتمعان. فلو كانت المقدمتان موجبتين فمجرد إثبات الأوسط لكل من الأصغر والأكبر لا يدل على تلاقيهما كالحيوانية التي تثبت لكل من الإنسان والفرس، وكذا لا يقتضي تنافيهما لاحتمال تساويهما، لأن المتساويين يصح أن يثبت لهما شيء واحد أو لا، بل يجب أن يثبت لهما شيء واحد كالحيوانية التي تحمل على الإنسان وتحمل على الناطق، وإذا متساويان فلا بد أن يتصادقا ويحمل على، فيصدق أن الأوسط يصح أن يحمل عليهما معا مع كونهما متلاقيين نعم، كحمل الحيوانية على الإنسان والناطق. هذا إذا كانت المقدمتان موجبتين وكذا إذا كانت المقدمتان سلبيتين أو سالبتين، وذلك لأن سلب شيء واحد عن شيئين لا يقتضي تنافيهما، كما إذا كانا متساويين أو بينهما عموم وخصوص مطلق وقد سلب عنهما ما لا يتصف به الجنس، كسلب الحجرية عن الإنسان والناطق، هذا في المتساويين، وكسلب الحجرية عن الإنسان والحيوان، الإنسان والحيوان يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق وقد سلب عنهما ما لا يتقوم به جنسهما، فلا يدل على طلاقي على لا يدل على تنافيهما، وكذا لا يقتضي تلاقيهما، كما إذا كانا متباينين وقد سلب عنهما ما لا يتصف به جنسهما، كسلب الحجرية عن كل من الإنسان والفرس، لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء عفوا لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر، فلا يدل على التلاقي لأنهما متباينان وقد سلب عنهما ما لا يتقوم بهما جنسهما، ولذلك قال أو عموم موضوعي عفوا نعم أو عموم موضوعية الأكبر، الأكبر وين؟ عندما يكون الأوسط موضوعا عندما لا يكون الأوسط موضوعا في المقدمتين معا، تمام؟ يعني في الشكل الثالث، في الشكل الثاني فقط، تمام؟ فحينئذ يجب عموم موضوعية الأكبر، عموم موضوعية الأكبر، لأنه في الشكل الثاني وقع الأوسط محمولا في المقدمتين، ففي الكبرى الأوسط واقع موضوعا محمولا، فالموضوع ما هو؟ هو الأكبر. قال فيشترط عموم موضوعية الأكبر حينئذ، لما أكتب عقد اللوح، طيب مع الاختلاف في الكيف. وبهذا تمت شراءة وإنتاج الأشكال الأربعة. طيب بقي عندنا كلام في القياس الاقتراني، ولكن أي قياس اقتراني؟ القياس الاقتراني الشرطي، وقد عرفنا أن القياس الاقتراني هو ما لا يكون استثنائيا، أي الذي لا يشتمل على نقيض النتيجة أو عينها في مقدماتها، الذي لا يصرح بالنتيجة ولا بنقيضها في المقدمات، هذا هو القياس الاقتراني. ثم القياس الاقتراني لا بد أن يتركب من مقدمتين، فإن كانت مقدمتان حمليتين فهذا هو القياس الاقتراني الحملي، وقد بينا شروطه، وإن لم تكن مقدمتاه حمليتين فهو قياس شرطي، سواء كانت المقدمتان شرطيتين أو كانت إحداهما شرطية والأخرى حملية، وإذا كانا شرطية وعلى تقدير كونهما شرطيتين فسواء كانتا متصلتين أو منفصلتين أو كانت إحداهما متصلة والأخرى منفصلة، ولذلك صار هناك صور للقياس الاقتراني الشرطي، وحال هذا القياس حال القياس الاقتراني الحملي، في أنه لا بد من تكرر الحد الأوسط، وفي أنه لا بد من تحقق شروط الإنتاج، غاية ما في الأمر أن الأوسط في القياس الاقتراني الحملي كان من سنخ المفردات، لأنه إما عبارة عن المحكوم به وهو الأكبر أو المحكوم عليه وهو الأصغر مثلا وهكذا، تمام؟ وهذا بخلافه فيما إذا كان القياس مؤلفا من شرطيتين أو من شرطيات. ليش؟ لأن القضية الشرطية أطرافها أو طرف أركانه أو أجزاء كل واحدة منها عبارة عن قضية بنفسها، تمام؟ وحينئذ فتكرر الحد الأوسط هو تكرر المقدم أو تكرر التالي أو المقدم في الصغرى والتالي في الكبرى أو بالعكس وهكذا، تمام؟ طبعا يوجد تفصيل ذكره الشيخ المظفر قدس سره هنا لم يتعرض إليه، وهو أن الحد الأوسط يعني ما يحصل الاشتراك فيه بين المقدمتين قد لا يكون عبارة عن قضية كاملة، وقد يكون بعض المقدم قد يكون المشترك والمتكرر بعض المقدم وبعض التالي، أو بعض المقدم مع كل التالي، أو بعض المقدم مع كل المقدم من الثانية. والسر في ذلك واضح، وهو أن الحد الأوسط أو أركان القضية، أركان الصغرى والكبرى في القياس الحملي لما كان مفردا، تمام، فلا معنى لاشتراك المقدمتين في ركن إلا اشتراكهم إلا اشتراكهما في ذلك المفرد بكله، وهذا بخلاف القياس الاقتران الشرطي. فلأن التالي أو المقدم لما كان قضية برأسه فيحتمل أن يكون الاشتراك في تمام القضية، ويحتمل أن يكون الاشتراك والتكرر في بعض القضية من المقدمتين، أو في بعض القضية من المقدمة الأولى وفي كل القضية من المقدمة الثانية. على كل حال هذا التفصيل لم يتعرض له الشارح، وإنما اكتفى ببيان صور القياس الاقتراني الشرطي، وقد عرفنا أن صوره كم صورة؟ 4 صور، ما يتركب من حمليتين، لا أكثر، ما يتركب من حمليتين، ما يتركب من حملية ومتصلة، ما يتركب من حملية ومنفصلة، ما يتركب من متصلتين، وما يتركب من منفصلتين، وما يتركب من حملية من منفصلة ومتصلة. قال نقرأ في متن التهذيب أولا. قال فصل: الشرطي من الاقتراني إما أن يتركب من متصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة أو متصلة ومنفصلة، واضح، وينعقد فيه الأشكال الأربعة، وفي تفصيلها طول. انعقاد الأشكال الأربعة فيه واضح، وشروط الإنتاج هي الشروط التي ذكرناها في القياس الاقتراني الحملي تجري هنا بلا شك، مع شرط زائد ها هنا، وهو أنه يجب أن تكون القضية المتصلة لزومية، فالاتفاقيات لا تحقق التقارن، ويجب في القضية المنفصلة أن تكون عنادية، فلا يكفي أن تكون اتفاقية، تمام؟ جيد، سواء كان التعاند على نحو في الصدق فقط أو في الكذب فقط أو فيهما، يعني سواء كانت حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو. كيف؟ مش فيها لا معنى للزوم بين مفردين. نعم يشترط أن تكون ضرورية، هذا مرادك؟ لا يشترط أن تكون ضرورية، قد بينا أنك يكفي الفعلية.
أنا لا يشترط أن تكون، عفوا، أنا لا يصح أن تكون اتفاقية
في الحملية؟ لا معنى لأن تسمى الحملية، ليس من أقسام الحملية أن يقال اتفاق. شو يعني حملية اتفاق؟
بعض الأحكام تكون اتفاقية نسبة
موضوعها. إيه جيد، تحصل الملاقات، شو المشكلة؟
يعني
إيه ليش؟ لأنه ما هو ولذلك غاية ما شرطناه في هذه المقدمات أن تكون فعلية، رفضنا الممكنة فقط، أما الفعلية فقط فهي تحصل الملاقات. يعني الغرض من الشكل الأول من القياس الاقتراني الحملي هو أن تبين تلاقي الأصغر مع الأكبر، ولو في وقت من الأوقات ولفرد من الأفراد، هذا كافي. بخلاف القضية المتصلة هي مفاد القضية الشرطية، القضية الشرطية لا تخبر عن التلاقي، ولذلك قد تصدق مع انتفاء طرفيها، وإنما تدل على اللزوم بين المقدم وبين التالي، ولو لم يكن كل واحد من المقدم والتالي موجودا كما في قوله تعالى لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته، لأن الغرض من هذه القضايا الشرطية هو بيان الإخبار عن اللزوم لا الإخبار عن الملاقات، ولذلك لم نحتاج إلى الطلاق ولكن احتجنا إلى اللزوم، واضح؟ طيب. قال طبعا وفي تفصيلها طول، ما هو الطول في تفصيله؟ ليس من جهة شراءة الشكل، وإنما من جهة أن المتكرر من الحد، أن الحد الأوسط المتكرر حينئذ هل هو تمام المقدم مع تمام التالي مثلا، أو تمام المقدم مع بعض التالي، أو بعض المقدم مع بعض التالي. وإذا كان التفت، وإذا كان المتكرر هو بعض المقدم مع بعض التالي، فأي بعض هو الذي تكرر؟ وبعض المقدم هو إما موضوع وإما وإما محمول وهكذا نجري قياسا من حينئذ نجري قياسا اقترانيا بين نفس القضيتين اللتين تكرر بعضهما بعض كل منهما، ثم نجري ذلك القياس بشكل أوسع. هذا يراجع في منطق الشيخ المظفر قدس سره. قوله من متصلتين كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء. ينتج كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. إذن هو لا يخبر عن طلوع الشمس ولا يخبر عن وجود الضوء، وإنما يخبر عن وجود تلازم بين طلوع الشمس وبين الضوء. ولذلك يشترط في المقدمتين أن تكونا لزوميتين، لأنه لو كانتا اتفاقيتين فهي تدل على تصاحبهما في الخارج ولا تدل على لزومهما، مع أن الغرض هو بيان اللزوم. قوله أو منفصلتين كقولنا، يعني هو بالدقة تأمل في هذا. إذا كانت الشرطيتان لزوميتين فهما تنتج لزومية، وإذا كانتا اتفاقيتين فتنتج اتفاقية، ولكن إذا كانت إحداهما لزومية والثانية اتفاقية ماذا ينتج؟ لا ينتج أساسا، لأنه يعني لا يدل على التصاحب الخارجي، لأن القضية الاتفاقية تدل على أنه كلما وجد شيء وجد ذلك معه، فتدل على فإذا كانت القضيتين إذا كانت القضيتان اتفاقيتين فسوف تكون النتيجة اتفاقية، وإذا كانتا لزوميتين فسوف تكون النتيجة لزومية، ولكن مع اتفاقية الأولى ولزومية الأخرى لا تنتج أساسا، لا تنتج اللزوم ولا تنتج الاتفاق. على كل حال، على أن النتيجة الاتفاقية أصلا ليست معتبرة عندهم، لأنه ما دامت يمكن أن تنفك فليست بمعتبرة. طيب، قال أو منفصلتين كقول إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون وإما يكون فردا، ودائما إما أن يكون الزوج إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا، هذه المنفصلة الأولى، ودائما إما أن يكون الزوج زوج الزوج أو يكون زوج الفرد. ينتج إما أن يكون العدد زوج الزوج أو يكون زوج الفرد أو يكون فردا، أو حملية ومتصلة نحو هذا الشيء إنسان، وكلما كان الشيء إنسان كان حيوانا. ماذا ينتج؟ ينتج هذا الشيء حيوانا. قوله أو حملية ومنفصلة نحو هذا عدد انتهى، ودائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا، ينتج هذا إما فرد وإما زوج، فهذا إما أن يكون زوجا أو فردا. قوله أو متصلة ومنفصلة نحو كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو عدد، هذه متصلة، ثم ودائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، ينتج كلما كان هذا الشيء ثلاثة فإما أن يكون زوجا أو فردا، هو اختزال الشكل اختزال المتكرر، تمام، وتركيب القضية بما يناسب. قوله وينعقد، يعني لا بد في تلك الأقسام من اشتراك المقدمتين في جزء يكون هو الحد الأوسط. الآن هذا الجزء هل هو عبارة عن كل المقدم، بعض المقدم، إذا كان بعض المقدم هل هو الموضوع أو المحمول في المقدم؟ هذا يطول عليه البحث، فإما أن يكون محكوما عليه في كلتا المقدمتين، أو محكوما به فيهما، أو محكوما به في الصغرى ومحكوما عليه في الكبرى، أو بالعكس، فالأول هو الشكل الثالث والثاني هو الثاني والثالث هو الأول والرابع هو الرابع. وفي تفصيل الأشكال الأربعة في تلك الأقسام الخمسة بحسب الشرائط والضروب والنتائج طول في تلك الأقسام الخمسة، أي أقسام خمسة، يعني الصور الخمسة، يعني ما يكون من حمليتين ومتصلتين ومنفصلتين وحملية متصلة وحملية منفصلة وهكذا. طيب، بحسب الشرائط والضروب والنتائج طول لا يليق بالمختصرات فليطلب من مطولات المتأخرين. القياس الاستثنائي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.